أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الباب في تفسير التوحيد. قد تقدم معنا تفسير التوحيد ومعناه، وتكرر هذا من كلام المؤلف رحمه الله. لكن في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يزيد هذا المقام إيضاحا، وأن يكون طالب العلم على معرفة تامة بتفسير التوحيد ومعناه، لأن ما بعد هذا الباب دخول في تفصيل الكلام على الشرك بأنواعه وصوره. فقبل أن يعرف الطالب الشرك وصوره وأحكامه يجب أن يكون على علم جازم بمعنى التوحيد، وهذا ينبغي أن يكون منهجاً لطالب العلم، ألا يتعرف على الشر حتى يعرف الخير أولاً. فلا تذهب تتبع مثلاً شبهات أهل الأهواء والبدع قبل أن تعرف عقيدة أهل السنة معرفة جازمة. فأولاً أدرس العقيدة الصحيحة بأدلتها وفهم مسائلها وقراءة كلام العلماء في بيانها وتوضيحها، فبعد أن تفهم الحق على وجه التفصيل تستطيع بعد ذلك أن تفهم شبهات أهل البدع وأن تجيب عنهم. فمن الخطأ أن يبدأ طالب العلم ينظر ماذا عند المخالفين، ما هي شبهات الصوفية والقبورية والخوارج والإخوان المسلمين وغيرهم، وهو لم يكن قد هضم العقيدة الصحيحة على الوجه الكافي. فهنا إذا دخل في الشبهات قد يقع في الضلال، قد تقع في قلبه شبهة فلا يستطيع الجواب عنها، فكيف يتخلص إذن؟ فأنت قبل أن تعرف الشرك وتفصيل الكلام عليه اعرف التوحيد أولا، وهذا هو منهج المؤلف رحمه الله. فإنه بدأ يفسر التوحيد ويذكر فضله ومعناه، ثم بعد ذلك دخل في الكلام على الشرك والرد على المشركين. ومن نصائح العلماء في هذا الباب أن يبدأ طالب العلم بدراسة كتاب التوحيد قبل كشف الشبهات، لأن كتاب التوحيد يعرفك بالتوحيد، وكشف الشبهات تعرفك بما عند المشركين من شبهات وحجج. فكيف تخوض في الشبهة قبل أن تعرف الحق؟ هذا خطأ. وقوله هنا: باب تفسير التوحيد، أي بيان معناه، وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف عطف تفسير، يعني أن المراد بالتوحيد هو توحيد الألوهية الذي يدل عليه معنى لا إله إلا الله. وتفسير التوحيد كما تقدم معنا أنه يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، والأمر الثاني نفي العبادة عن كل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. والمراد بالعبادة أيضا تقدم أنه كل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والعبادة والباطنة، فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، وهذه قاعدة أجمع عليها المسلمون. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. هذه الآية تقدمت معنا في القواعد الأربع، والمراد بها كما سبق أولئك الذين يدعون. يبين الله عز وجل حال بعض المشركين مع معبوداتهم. أولئك الذين يدعون جاء في تفسيرها في سبب نزولها حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال: هذه الآية نزلت في أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بعبادتهم. كانوا يعبدون الجن، فصار الجن صالحين مؤمنين، وبقي هؤلاء يعبدونهم أي يعبدون هؤلاء الصالحين من الجن. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون. فاعل يدعون من هم؟ فاعل يدعون الإنس، المشركين من الإنس. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فاعل يبتغون من هو؟ المعبودات. اجعله صامتا، من عنده جوال اتركه على الصامت. أولئك الذين يدعون يبتغون، فاعل يبتغون المعبودات من الجن، يعني أن الله يقول أولئك الذين يدعون ناسا من الجن. هؤلاء الجن من صفاتهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي فكيف يعبدونهم وهم على هذا الحال؟ هم يعبدون الله سبحانه، فكيف يجعلون العابد معبودا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مراد الوسيلة الطاعة والعبادة، أي يطلبون العبادة ويتقربون بها إلى الله عز وجل وحده. والشاهد من الآية في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وجه الشاهد من الآية ما تقدم معنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر، لأن أصل تركيب الجملة يبتغون الوسيلة إلى ربهم، الفاعل الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم الظرف أو الجار المجرور، فقدم ما حقه التأخير، وهذا لا يكون إلا لفائدة الحصر، يعني أنهم لا يتقربون إلا إلى الله تعالى. هذا هو تفسير التوحيد، لا يتقربون بأي نوع من أنواع القرب إلا لله عز وجل. والوسيلة هي القربة والطاعة باتفاق المفسرين، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، أجمع المفسرون على أن المراد بالوسيلة هنا القربة والعبادة. وأما غلاة الصوفية فإن الوسيلة عندهم بمعنى الشيخ الذي يعبدونه، والمراد بذلك اتخاذ المشايخ وسيلة بينهم وبين الله تعالى في العبادة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وهذا هو أصل دين المشركين، كفر الوسائل والوسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما سيأتي توضيح هذا إن شاء الله. فالشاهد من آية واضح. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فيها تفسير التوحيد. إنني براء مما تعبدون، نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك وأهله. إلا الذي فطرني، إثبات العبادة لله تعالى وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، يدل هذا على أن شرك قوم إبراهيم كان في العبادة، وهو حال عامة المشركين وغالبهم، أن شركهم يكون في توحيد الألوهية لا في الربوبية. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي ذلك فائدتان. الفائدة الأولى في قوله إلا الذي فطرني، قال فيها بيان السبب الذي حمله ودعاه إلى عبادة الله وحده. لماذا عبد الله وحده؟ الجواب: لأن الله هو الذي فطره. فطرني يعني خلقني، فطرني يعني خلقني، فكأنه يقول أعبد الله لأن الله هو الذي فطرني وخلقني. وهذا تقدم معنا كثيرا أن توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية. فالموحد يعبد الله لأن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته، ولا يعبد غير الله لأن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أراد إبراهيم الاستدلال على بطلان عبادة الأصنام. أراد إبراهيم الاستدلال على بطلان عبادة الأصنام وسائر المعبودات، فكأنه يقول أنا لا أعبد الأصنام ولا غيرها من المعبودات من دون الله لأنها ما خلقتني وليس لها من الأمر شيء. فهذا من بلاغة أو من بديع قول إبراهيم عليه السلام، أنه يعبر بجملة أو بعبارة تفيد معنى التوحيد، تفيد السبب الذي دعاه إلى توحيد الله والبراءة من عبادة غير الله تعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إذن هؤلاء المشركون من هم؟ الذين عادوا إبراهيم وعاداهم إبراهيم قومه، أبوه الذي هو أقرب الناس إليه، وقومه مجتمعه الذين يعيش فيهم والذين هو منهم. فلما أشركوا بالله وأصروا على الشرك بيّن لهم التوحيد وحذرهم من الشرك واستدل لهم بما يدل على بطلان شركهم، أصروا وعاندوا. فلما أصروا تبرأ منهم، إنني براء مما تعبدون. ويوضح هذا آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الأنبياء. إذ لم يؤمن به من قومه أحد. إنا نعم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. بدأوا بالبراءة من الأشخاص أنفسهم ومما تعبدون من دون الله. ما قالوا إنا براء من شرككم، وإنما قالوا أولا إنا براء منكم أنتم ومما تعبدون من دون الله. فتبرأوا من الفعل والفاعل. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي نعتقد أنكم كفار وأن فعلكم فعل الكفر. كفرنا بكم وبدا، ما معنى بدا؟ ظهر وبان. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو التوحيد. اعتقاد التوحيد والعمل به والبراءة من الشرك وأهله. إنا براء منكم، من الأشخاص أنفسهم الذين يزينون الشرك ويدعون إليه فتظهر هذه العداوة، ويتميز أهل التوحيد عن الشرك وأهله. ونظيرها في سورة مريم قوله سبحانه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وأعتزلكم، صارحهم بأنه سيهجرهم وسيتبرأ منهم ومما تعبدون من دون الله. ففي هذا أنه لا ينبغي التفريق بين الفعل والفاعل في هذا الباب، في باب الولاء والبراء. كمن يقول حذر من الشرك ولا تتكلم على المشركين أو على الأشخاص، أو حذر من البدعة ولا تتكلم في المبتدع، هذا لا يمكن أن يكون، إذ لا يتحقق الولاء والبراء إلا بالبراءة من الباطل وأهله. ففي هذه الآية دلالة واضحة على تفسير التوحيد وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية تتمة الآية: والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، الآية في سياق الكلام على اليهودي والنصارى. والأحبار جمع حبر وهو العالم من أهل الكتاب، والرهبان جمع راهب وهو العابد منهم، والنصارى اليهود يغلب عليهم العلم من غير تعبد، والنصارى يغلب عليهم التعبد بلا علم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا الأحبار العلماء والرهبان العباد أربابا من دون الله. ما معنى قوله أربابا؟ هل كانوا يعتقدون أن الأحبار والرهبان أربابا يعني أشركوهم مع الله في الربوبية، فيقولون هذا الحبر ربنا خالقنا ورازقنا؟ لا، لم يقولوا هذا، وإنما المراد بالأرباب هنا ما جاء تفسيره في السنة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال علي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. وكان علي كان قبل ذلك نصرانيا ثم أسلم. إنا لسنا نعبدهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال علي: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن عبادتهم للأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام. وما معنى تحريم الحلال؟ المعنى اعتقاد أن الحلال حرام وأن الحرام حلال. فكانوا إذا حرموا عليهم بعض الطيبات وافقوهم، فاعتقدوا أن هذا حرام، وإذا أحلوا لهم بعض المحرمات مما تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، كأن يحلل لهم الزنا فيقولوا الزنا مباح وليس بحرام، أو الربا فيوافقونهم على ذلك ويقولون نعم هو حلال، فهذا كفر، هذا كفر باتفاق أهل العلم، وهو كفر التشريع. معنى كفر التشريع أن يبدل الشرع بأن يأتي بشرع جديد يحلل ويحرم، ويعتقد أن ذلك هو دين الله، ويعتقد أن ذلك هو دين الله. وهذا فيه مخالفة لما عليه الخوارج التكفيريون الذين يقولون عن حكام المسلمين إنهم شرعوا مع الله وإنهم وقعوا في كفر التشريع. هذا منهم سوء فهم لما عليه أهل السنة والسلف رحمهم الله تعالى، فإن التشريع أن يأتي بشيء جديد مغاير للإسلام وينسبه إلى الإسلام فيقول هذا شرع الله. فلو حكم حاكم مثلا بنظام وضع قانون وضعي وقال هذا هو دين الله الذي أوجبه الله علينا، نقول هذا مشرع، وهذا أصل معنى التشريع. أما إذا فعل فعلا وحكم بغير ما أنزل الله ولم ينسب هذا إلى الدين، بل يعلم أن هذا ليس من دين الله ولا ينسبه إليه، فلا يقال إنه مشرع، وإنما يقال حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله معلوم عند أهل السنة أنه فسق ومعصية، ولا يكون كفرا إلا بالاستحلال أو اعتقاد أن هذا النظام أفضل من شرع الله وما أشبه ذلك مما يذكره العلماء في بابه. إذن المقصود من هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بيان نوع من أنواع الشرك، وهو إيش سميه العلماء؟ شرك الطاعة، شرك الطاعة، طاعة غير الله في التشريع في تحليل الحرام وتحريم الحلال على ما تقدم بيانه. وسيأتينا باب مستقل إن شاء الله، باب قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعند ذلك نزيد هذا المعنى إيضاحا إن شاء الله تعالى. واضح الشاهد من هذه الآية أن فيها بيان نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة، فمن اتخذ غير الله تعالى مشرعاً يطيعه في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال فقد جعله شريكاً مع الله. فالطاعة المطلقة التامة في التشريع ليست إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. ومن الناس من هذه تبعيضية، يعني بعض الناس يفعل هذا الفعل. ومن الناس وهم المشركون من يتخذ من دون الله أي غير الله من الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم أندادا، جمع ند، والند تقدم معناه أنه إيش؟ الشريك. من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء. كيف يجعلونهم شركاء؟ في ماذا؟ قال: يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك والندية التي وقعوا فيها. لم يسووهم بالله في أنهم يخلقون مع الله أو يرزقون أو أنهم يحيون الموتى ويميتون الأحياء ويدبرون أمور الخلق، لا، لم يعتقدوا هذا فيهم، أي المشركين المتقدمين الذين نزل فيهم القرآن. وإنما كان شركهم بتسويتهم غير الله بالله في المحبة والتعظيم وما أشبه ذلك من أنواع العبادة. يحبونهم كحب الله. إذا نستفيد من هذا أن من أحب غير الله كمحبته لله فإنه مشرك، وإن كان يعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. أشرك بأنه أشرك مع الله غيره في نوع من أنواع العبادة، وهي إيش؟ وهي المحبة، فإن المحبة عبادة. يحبونهم كحب الله، قوله يحبونهم كحب الله يعني أنهم جعلوا محبتهم، محبة العبادة، مشتركة، فجعلوا نصيبا منها لله ونصيبا منها لمعبوداتهم. هذا هو. وأما قول من قال من المفسرين إن المعنى يحبون معبوداتهم كمحبة المؤمنين لله فهذا خلاف الظاهر. قال بعض المفسرين إن معنى قوله يحبونهم كحب الله أي يحبون معبوداتهم كمحبة المؤمنين لله، على هذا لا يكونوا مشركين ولا يكونون أي هؤلاء المشركين محبين لله، وإنما على هذا التفسير سيكون المعنى أنهم صرفوا جميع محبتهم للمعبودات ولم يحبوا الله أصلا، وهذا خلاف الظاهر، لأن الله أخبر عن الشرك، والشرك إنما يحصل إيش؟ بعبادة الله وعبادة غيره. وهذا هو فمعنى قوله يحبونهم كحب الله أي يحبون أي سووا معبوداتهم بالله تعالى في الحب. وهذا المعنى هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما في معنى قوله يحبونهم كحب الله. إذن وجه الدلالة من هذه الآية أن فيها تفسير التوحيد من جهة أن من صرف نوعاً من أنواع العبادة فهو مشرك ولو في نوع واحد من أنواع العبادة وهو الحب، وهذا معلوم ظاهر عند المشركين من عباد القبور وغيرهم، فتجدهم يعظمون معبوداتهم كتعظيمهم لله تعالى أو أشد، تجد أحدهم ربما يحلف بالله وهو كاذب ولكنه لا يتجرأ أن يحلف بمعبوده كاذبا، وتجده يقع عنده من التضرع والخشوع والتذلل عند القبر أكثر مما يقع منه في المسجد. هو في المسجد يعبد الله وعند القبر يعبد هذا الولي، فتجده عند القبر خاشع ذليل خاضع كما يقف الموحد في سجوده في صلاته خاضعا خاشعا لله تعالى. هذا من أدلة وقوعهم في شرك المحبة. وسيأتينا أيضا هذا الباب، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سنذكر عند ذلك إن شاء الله بعض من هذه المعاني مع زيادة الكلام على أقسام المحبة. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه. من قال لا إله إلا الله، وجاء هذا الحديث أيضا بلفظ من وحد الله، وهو يدل على ما تقدم معنا من أن التوحيد تسمية شرعية جاءت في الكتاب وفي السنة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، المعنى وكفر بعبادة من يعبد من دون الله. فعيسى بن مريم عليه السلام كان يعبد من دون الله، فالموحد يكفر بعبادة عيسى، فليس عيسى معبود. وليس المعنى أنه يكفر بعيسى، لا، عيسى نبي نصدق به ونؤمن به عليه السلام. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله أي بعبادة من يعبد من دون الله. وفي هذا قوله وكفر بما يعبد من دون الله تفسير وزيادة توضيح لمعنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا يتحقق معناها إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، لا يتحقق معناها إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، كما هو معلوم من معناها نفي وإثبات. لكن زاد هذا إيضاحا فقال وكفر بما يعبد من دون الله، لأن من الناس من يقول هذه الكلمة ويعتقد معناها لكن لا يريد أن يكفر بغير الله عز وجل، أي بعبادة غير الله تعالى، فهذا فيه عنده خلل في معنى هذه الكلمة. ومعنى الكفر بما يعبد من دون الله اعتقاد أن عبادة غير الله كفر، وأن من فعل مثل فعلهم فهو كافر، وأن هؤلاء الذين يعبدون غير الله كفار، فلا بد من تكفير الكفار واعتقاد أن فعلهم كفر. ولهذا كان أحد نواقض الإسلام، الناقض الثالث ما هو؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، فلا بد من تكفيرهم، ولا يتحقق التوحيد إلا بهذا. حرم ماله ودمه، لأنه صار موحدا فيحرم ماله ودمه، لا يجوز قتله ولا الاعتداء على ماله إلا إذا وقع فيما يوجب ذلك. وحسابه على الله عز وجل، يعني إذا قصر في شيء من الطاعات والواجبات الأخرى فالله يتولى حسابه، لكن نحن نعامله معاملة المسلم ما دام أنه أظهر التوحيد والإسلام. وفي الآية وفي الحديث بيان تفسير التوحيد في أنه لا يتم التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعد هذه الترجمة أي الباب، ما بعدها تفسير لها، لأن هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله شرحها في الأبواب الآتية، كل باب يبين لنا مسألة أو مسائل من مسائل التوحيد أو من مسائل الشرك على وجه التفصيل والتبيين. وهذا الأسلوب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب من أحسن ما يكون. وهذا الكتاب الأبواب التي ستأتينا كلها في تفسير التوحيد وبيان ضده، ما ينافيه، ما ينافي أصله أو ما ينافي كماله الواجب. ما ينافي أصل التوحيد هو الشرك الأكبر، وما ينافي كماله الواجب الشرك الأصغر. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا أول باب فيه تفصيل مسائل التوحيد والشرك. بدأ بالكلام على لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة ما يتخذه الإنسان في يده أو في إصبعه من الحديد أو من الصفر أي النحاس أو من الفضة أو من الفضة، يتخذ ذلك لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد نزوله، ودفع البلاء قبل نزوله. رفع البلاء قبل نزوله، ودفع البلاء قبل نزوله. الخيط أي خيط كان، ونحوهما يعني كل ما ليس بسبب حقيقي، لم يثبت أنه سبب شرعي، ولم يثبت له أثر في السببية، فلا يجوز اتخاذه لرفع البلاء أو دفعه، وهو ما يسمى بالتميمة. وسميت التميمة تميمة، قال بعض العلماء: مأخوذة من تمام الأمر، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن من اتخذ تميمة فقد تم له أمره، وحصل المقصود الذي يريده. فيقول أحدهم: أنا لبست هذه الحلقة حتى لا تصيبني العين، إذن ما ستصيبني عين، فإذا لم تصبه عين يقول تم لي أمري وحصل المقصود الذي أريده، فلهذا سميت تميمة. رفع البلاء أو دفعه، أيهما أعظم؟ أن يتخذ الإنسان تميمة لرفع البلاء، أو أن يتخذ تميمة لدفع البلاء؟ الجواب الأعظم دفعه، دفعه قبل نزوله أعظم، وكل ذلك من الشرك. قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإن كان يعتقد أن هذه التميمة سبب، لدفع البلاء أو رفعه، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، فهذا يكون إيش؟ شرك أصغر. وأما إذا كان يعتقد أنها هي التي تفعل ذلك بنفسها من دون الله، فهذا شرك أكبر، وهو معلوم. باب من الشرك، لهذا المؤلف لم يقل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، وإنما تركه مجملاً، لأنه قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. وكونه شركاً، كون لبس التمائم شرك، لأنها كما ذكرنا ليست بسبب شرعي أو ثابت في حصول السببية. ذلك أنه لا يجوز للشخص أن يجعل ما ليس بسبب سببا، وإلا كان ذلك شركا. وكيف نعرف أن هذا سبب صحيح يجوز اتخاذه سببا؟ الجواب: نعرف ذلك بأحد أمرين. نعرف أن هذا سبب يجوز اتخاذه بأحد أمرين: إما بأن يثبت في الشرع اتخاذه سببا، إما أن يثبت في الشرع اتخاذ سببا، مثل اتخاذ شرب العسل سبب لدفع المرض، لرفع المرض، مرض معين، لأن الله قال فيه: فيه شفاء للناس. إذا ثبت أن العسل سبب بدليل الشرع. الطريقة الثانية التي يثبت بها أن هذا الشيء سبب صحيح، طريق إيش؟ طريق التجربة الظاهرة المباشرة. لا بد أن تكون التجربة ظاهرة ومباشرة، ظاهرة محسوسة ترى، ليخرج بذلك ما يفعله السحرة من اتخاذ أشياء وهمية أو خفية، فإنها لا يجوز الاعتقاد فيها ولا اتخاذها أسبابا. والشيء الثاني أن تكون إيش؟ مباشرة للمرض، مباشرة للمرض. فانظر مثلا في التميمة التي تعلق على في اليد أو على الرقبة أو في السيارة أو داخل البيت أو في الدكان، تعلق هذه التميمة على اعتقاد أنها تدفع المرض أو ترفعه، إما أن يعتقد أنها سبب أو أنها تفعل ذلك بنفسها. هذه التميمة لم يثبت أنها سبب لا في الشرع، إذ لا دليل دل على أن هذه يجوز اتخاذها أو أنها سبب، وأيضا لم يثبت بالتجربة الصحيحة، فليست هذه التميمة مباشرة للمرض، ليست مباشرة للمرض. خيط في يدك، ما علاقة هذا الخيط بالعين الذي يطلقها الحاسد؟ لا تفعل شيئا، وليس لها أي تأثير ظاهر، إذن لم يثبت لا في الشرع ولا في التجربة. فإن قال بعض الناس: أنا قد جربت هذه التميمة فرأيت أنني إذا لبستها تدفع عني المرض، نقول: لكن هذه التجربة ليست بظاهرة ولا مباشرة، ليست مباشرة، نعم هي ظاهرة ما نراها، ليست مباشرة. فأي علاقة بين هذا الخيط الذي تربطه في يدك بالعين الحاسد أو بالمرض الذي أصابك في نفسك؟ الجواب: لا يستطيع أن يثبت شيئا. إذن هذه التجربة باطلة، وإنما هي من تزيين الشيطان والسحرة والمشعوذين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قبل هذا يجب أن يعلم أنه ليس كل سبب حصل به المقصود وتحقق به الطلب يكون مشروعا. فلما يقول هذا المشرك: إنني جربت هذه التميمة فصارت تدفع المرض أو ترفع البلاء، نقول له: هذا إن حصل فليس لسببية لتأثير هذه التميمة. ثم لو فرضنا أنه حصلت منفعة بفعل من أفعال المشركين، كمن يقول: دعوت الله عند القبر فاستجاب الله لي، إذن الدعاء عند القبر فيه بركة، يقول: دعوت الله أن ينزل المطر عند القبر فاستجاب الله لي، وأنتم تقولون: إن هذا ليس فيه بركة، حصلت البركة واستجاب الله لي، نقول: حصول المنفعة بالشيء لا يدل على أنه مشروع أبدا، بدليل أن المشركين كانوا يدعون الله فيستجيب الله لهم. الساحر قد ينفع الشخص لأمر دنيوي في شيء يريد أن يحقق له مقصوده، فلا يدل على جواز السحر. قد يبيع الإنسان ويشتري أشياء محرمة، يبيع ويشتري في الخمر فيستفيد من هذا منفعة دنيوية، فهل نقول الخمر جائزا لأن هذا الإنسان انتفع به وصان نفسه وأولاده وصار ينفق عليهم من مال إلى آخره؟ جواب لا. فهذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن حصول المنفعة بالشيء لا يدل على أنه جائز. يبقى كيف نجيب عن قول هذا المشرك: إنني دعوت الله عند القبر فاستجاب الله لي؟ يستدل بهذا على أن هذا سبب في حصول إيش؟ في حصول في أن الدعاء عند القبر فيه بركة والسبب لإجابة الدعاء. نقول في الجواب عن هذا: إن الله استجاب لك لما دعوته عند القبر لأحد أمرين، إما لأنك دعوت الله بتضرع واضطرار فاستجاب الله لك، وهذا قد يحصل منهم، فإنه يحصل منهم عند القبر من الخشوع والخضوع والتذلل ما لا يحصل في المسجد، وإجابة الدعاء تكون حتى للمشركين، فالمشرك قد يدعو الله ويستجيب الله له، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الربوبية، فكون الله ربهم يستجيب لهم، يرزقهم ويعافيهم إلى آخره. قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم أي استجاب لهم، استجاب لهم وهم مشركون. فقد يدعو المشرك ربه باضطرار وتضرع فيستجيب الله له، وهذا من عظيم كرم الله ونعمته العامة، ولا يدل على أن الله راض عنه، لكن هذا لأنه تعالى ربهم. واضح؟ هذا الأمر الأول. فاستجابة الله للمشرك إذا دعا الله عند القبر قد يكون لهذا السبب، لأنه دعا الله بتضرع، وقد يكون لسبب آخر وهو حصول الابتلاء، أراد الله أن يبتليهم ليزين لهم سوء عملهم، يزين لهم سوء عملهم، وهذه عقوبة من الله لهم حتى يزدادوا كفرا وشركا. فقد يعاقب الله المشرك بأن يظن هذا المشرك أن فعله صواب، إذا أصر وعاند يكون هذا فتنة لهم، كما قال عز وجل، قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا يكون لأحد هذين الأمرين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ضبط هذه المسائل من أهم ما يكون في الرد على شبهات هؤلاء. قال الشيخ: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على إيش؟ على بطلان اتخاذ التمائم. قل أفرأيتم، الاستفهام بالهمزة إذا جاء بعده عطف بالواو أو الفاء فإن هذا العاطف يدل على جملة محذوفة سبق ذكرها، وهي قول الله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم، أي إذا نعم الآية هي قوله سبحانه: ولئن سألتهم، ما الآية؟ هكذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم، أي إذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض أخبروني ما تدعون من دون الله، أخبروني عما تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ففي هذه الآية بطلان التعلق بالأسباب الوهمية، فهذه الأصنام والأوثان لم يثبت أنها سبب، وليست العبادة عندها سبب لحصول البركة والمنفعة وإجابة الدعاء إلى آخره. أبطل الله تعالى حصول المنفعة بها. هل هن كاشفات ضره؟ الجواب: لا، لا يكشفن الضر إذا أنزله الله بأحد. لماذا لا يكشفن الضر؟ ها؟ لم يثبت هذا لا في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة، فلا أنهن يكشفن ضرا ولا يمسكن رحمة. ثم قال: قل حسبي الله، تفويض الطلب، طلب جلب المنفعة ودفع المضرة من الله تعالى وحده. فدلت هذه على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بأسباب وهمية لا حقيقة لها. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ حلقة من صفر يعني من نحاس. قال: ما هذه؟ استفهام، لماذا علقت هذه؟ علق هذه ليدفع عنه الضر، تميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يباشره بالإنكار، لم يقل هذا لا يجوز. في هذا فائدتان: فائدة الأولى أن الإنسان قد يعلق هذا لا من أجل أنه تميمة، قد يكون فيه ألم في يده فيربط عليها بخيط فلا يكون هذا محرما لأنه لم يتخذها تميمة، فلهذا قال: ما هذه؟ فإذا كان المنكر أو الفعل الذي ظاهره منكر يحتمل أمرين فلا بد من الاستفهام أولا، لا تبادر بالإنكار. قد يكون فعل هذا وعنده مبرر شرعي، فقد يربط الخيط لوجود ألم في يده، ومثل هذا لا يجوز الإنكار عليه. وأيضا ليبين هذا الرجل اعتقاده، ماذا يعتقد في هذا الخيط. نعم، فقال الرجل: من الواهنة، من تعليلية أو سببية، يعني اتخذتها بسبب الواهنة. الواهنة هي الحمى، سميت بالواهنة قالوا لأنها توهن البدن أي تضعفه، فالإنسان إذا أصيب بالحمى الشديدة يضعف جسمه وتضعف قوته، أي يصاب بالوهن وهو الضعف، فسميت الحمى بالواهنة لهذا السبب. فقال: انزعها. أمره بأن ينزعها، بأن يزيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لأتباعه، أن إذا رأوا مثل هذا المنكر فالواجب عليهم أن يسلكوا هذا المنهج الذي يسلكه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الطيب والحكمة والبيان. ما هذا؟ فإذا أقر وقال: اتخذته ليدفع عني المرض حتى لا يصيبني الضر أو تندفع عني العين، يقال له: انزعها، اترك هذا منك، هذا شرك ولا يجوز. فلا بد أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا في هذا الباب واجب متعين، واجب متعين على من رأى منكرا، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا رأى تميمة يبين ويحذر ويبين الأدلة على تحريم هذا، وينصح الناس ويحذرهم بخطورة التعلق بالتمائم، خصوصا إذا كان هذا منتشرا في الناس كما هو حاصل وظاهر. فلا بد من وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من هذا الأمر الخطير. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، لا تزيد إلا ضعفا، يتعلق بها لتدفع عن المرض تزيده مرضا، فإن من تعلق شيئا وكل إليه. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، لأن هذا شرك. وهذا يفيد أن هذا الرجل قد يكون اتخذها وهو يعتقد أنها تدفع الضر بنفسها، فذلك شرك أكبر لا فلاح معه أبدا. قال المؤلف: رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث من جهة إسناده فيه ضعف، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأنه من طريق المبارك ابن فضالة عن الحسن، والمبارك ضعيف، والحسن لم يصرح بالسماع من عمران بن حسين. وقد نبهنا قبل تنبيها عاما عن أحاديث كتاب التوحيد، أن هذه الأحاديث إذا كان فيها شيء من الأحاديث الضعيفة لكن معانيها صحيحة يكون قد دل عليه أحاديث أخرى. فهنا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ الحلقة لدفع الضر قد جاء في معنى أحاديث أخرى ثابتة، منها ما سيأتي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن، المبارك مدلس وقد عنعن، والحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حسين رضي الله عنه. قال: وله، أي لأحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تقدم معنا ما هو معنى التميمة والسبب تسميتها بهذا الاسم، أنها من تمام الأمر. يعتقد أحدهم، أي المشركين، أنه إذا لبس تميمة يتم له أمره ويتحقق له مقصوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة، تميمة نكرة في سياق الشرط، يفيد إيش؟ العموم. أي تميمة كانت، في يده، في رقبته، في السيارة، في البيت، تميمة من خيط أو من حديد أو من نحاس أو حتى من القرآن، كما سيأتي الكلام على اتخاذ التمائم من القرآن، فإنها تدخل في التحريم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الجزاء من جنس العمل. تقول للمشرك: لماذا اتخذت التميمة؟ قال: من أجل أن يتم لي أمري الذي أريده، فيندفع عني الضر وينكشف ما بي من البلاء. يقال له: لا يتم الله لك أمرك، لأن قائل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هل هذه الجملة دعائية أو خبرية؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر أن من اتخذ تميمة فلا يتم له أمره، أم أراد أن يدعو عليه كأنه يقول: اللهم لا تتم له أمره؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكلا المعنيين يدلان على ماذا؟ على تحريم اتخاذ التمائم، وأن التميمة لا يتم بها الأمر، وأن التميمة لا يتم بها الأمر. وأيهما أبلغ، أن تكون خبرية أو دعائية؟ تكون خبرية، الأبلغ أن تكون خبرية. قال: ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. ودعه جمعها ودع، وهي أحجار تستخرج من البحر، تسمى بهذا الاسم ودع، كانوا يتخذونها في دفع العين. فلا ودع الله له، أي لا تركه الله في دعة، والدعة بمعنى الراحة والسكون. جزاء من جنس العمل، قل: ودعه من أجل أن أعيش في دعة، لا تصيبني عين، ولا تصيب أولادي، ولا سيارتي، ولا تجارتي. يقال له: الجزاء من جنس العمل، فلا تركك الله في دعة لأنك وقعت في الشرك بالله عز وجل. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه 9 رهط، فجاء إليه 10، بايع 9 وأمسك عن واحد لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وقطع التميمة من هذا الرجل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث هذا إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال: إنه إسناده صحيح. والشاهد من الحديث واضح: من تعلق تميمة نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، فقد أشرك، فقد أشرك. قد يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن هذه التميمة هي التي تفعل المقصود بنفسها، وإن كان يعتقد أنها مجرد سبب والفاعل حقيقة هو الله، فيكون هذا شركا أصغر كما تقدم. وفي هذا الحديث خطورة التمائم، فإن هذا الرجل كاد أن يحرم مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام له بسبب أنه اتخذ تميمة، وفيه أيضا المبادرة إلى إنكار المنكر، فمن كان يستطيع إنكار المنكر بيده فإنه يفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستطيع بلا شك، فإنه مطاع صلى الله عليه وسلم، فقطع هذا المنكر بيده. فالإنسان قد يرى تميمة على أحد أولاده مثلا، أو المدرس مع طلابه، أو الرجل في أهل بيته، أو ما أشبه ذلك ممن له ولاية عليهم، أو ممن لا يخشى حصول فتنة إذا أنكر المنكر بيده. إمام المسجد في مسجده يستطيع أن ينكر المنكر بيده في مسجده. فإن كان يستطيع الإنسان إنكار المنكر بيده فيجب عليه إنكاره باليد، وإن كان لا يستطيع باليد فينكر باللسان، يعظ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال الشيخ لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من سببية كما تقدم، يعني اتخذها بسبب أن تدفع عنه الحمى، إما أن تكون الحمى أصابته فأراد أن ترفع الحمى، أو يخشى أن تصيبه فيريد إيش؟ أن تدفعها. فقطع حذيفة، قطع هذا الخيط، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية نزلت في شأن من أشرك بالله الشرك الأكبر، ومعناها: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. وهذا حال المشركين، أنهم يؤمنون بالله أو يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في الألوهية. فهل ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ الجواب لا. تلا حذيفة هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لوجود العلاقة بين هذا وذاك، بين من اتخذ التميمة وهو مسلم، وبين من يقر بالربوبية ويشرك في الألوهية. يعني أن ذاك يقر بالربوبية ولكنه متناقض، إذ كيف يعبد غير الله وهو يعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله؟ هذا تناقض. كذلك يقال في من اتخذ تميمة ممن هو مسلم: كيف تتخذ تميمة وأنت تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله؟ أتجعل خيطا شريكا مع الله؟ نعم. فالآية التي قرأها حذيفة مناسبة لهذا المقام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقول بعض الناس: كيف يستدل بهذه الآية على من هو مسلم؟ يقال هذا سائغ. يجوز الاستدلال بالأدلة التي في الشرك الأكبر على ما هو من الشرك الأصغر أو غيره من المنكرات إذا وجدت العلاقة، لأن هذا مثله كافر. رسول عليه الصلاة والسلام مرة جاء إلى علي وفاطمة أيقظهما وهما نائمان، فقال لهما: ألا تصليان؟ قال: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، متى أراد أن يوقظها أيقظها. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية في سياق الكافر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني في القرآن وفي البعث وما أشبه ذلك، فهي في سياق الكافر. والرسول عليه الصلاة والسلام استدل بها لوجود إيش؟ العلاقة والمناسبة، في أن عليا جادل في شيء لا حجة له فيه. طيب، نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله تعالى من الدرس القادم.
الأتفل.